طيب لحظة، طبعا يا سامحوني انا مش خبير، الخبير بتاعي مش موجود، الله يهدي ويصلحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة الطيبة الشريفة المباركة يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم فيها مغفرة للذنوب وسترا للعيوب ويتقبل منا ومنكم ويعيننا وإياكم على طاعته هو لي ذلك والقادر عليه. اخترت هذا الموضوع لأهميته بالنسبة لكل مسلم ومسلمة. اخترت هذا الموضوع لأنه يتعلق بأمر في غاية الأهمية، ألا وهو غفران الذنوب من علام الغيوب سبحانه وتعالى. فاخترت موجزا من كلمات ذكرها شيخنا الدكتور سيد حسين العفاني حفظه الله تبارك وتعالى في كتابه الماتع البحار الزاخرة بأسباب المغفرة، وقد سبقه إلى ذلك جمع من أهل العلم فتكلم الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وجمع أسباب المغفرة، هذه الأسباب التي عددها ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم وذكرها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سنته، فاحتجنا إليها فأردنا أن نستمع إليها وأن نعرف ما هي هذه الأسباب التي يغفر بها ربنا تبارك وتعالى هذه الذنوب، لأن الأصل في كل منا أنه مخطئ وأنه خطأ. لأن الأصل في كل منا أنه خطأ وأنه لابد وأن يعود إلى ربه تبارك وتعالى وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من قريب، كما قال الله عز وجل إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء ثم يتوبون من قريب. فنحتاج إلى هذه التوبة لأمر الله تبارك وتعالى بها في قوله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بل إن الله تبارك وتعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. بل إن الله تبارك وتعالى أمرنا أن ندعوه سبحانه وتعالى كما دعاه أنبياؤه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين طالبين المغفرة، ابتداء من آدم عليه السلام وانتهاء بنبينا صلى الله عليه وسلم. تأمل في حال آدم يطلب المغفرة من ربه تبارك وتعالى كما قص علينا ربنا تبارك وتعالى في القرآن، فقال الله عز وجل عن صفيه آدم فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ولما سأله آدم المغفرة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فسكن الله تبارك وتعالى روع آدم وأسكنه الجنة بعد أن أسكنه الجنة أنزله إلى هذه الحياة الدنيا بعد أن غفر ذنبه سبحانه وتعالى وتاب عليه وستر عيبه سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة. فجعله ربنا تبارك وتعالى خليفة بعد هذا الذنب. وما أتبع هذا الذنب من مغفرة لهذه من مغفرة لهذا الذنب من مغفرة لهذا الذنب. فتاب الله عز وجل عليه وعصمه ربنا تبارك وتعالى بين يديه وحفظه من كيد إبليس ومن شر إبليس. وأنزله الله تبارك وتعالى وكانت الذرية وكانت الحياة وكانت الدنيا وما فيها. تأمل في نوح عليه السلام. نوح عليه السلام دعا ربه تبارك وتعالى عندما عصى ربه تبارك وتعالى في سؤاله، عندما نادى ربه تبارك وتعالى سائلا إياه عن ابنه وفلذة كبده، قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله عز وجل: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة: إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. انظر إلى ثبات نوح عليه السلام وهو يقول: قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. لعظم هذه المغفرة ولعظم أثرها على العبد يطلبها نوح عليه السلام، بل ويدلل على ذلك بقوله: وإلا تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إن كان نوح عليه السلام يستشعر هذا المعنى ويعرف قدر وإن كان نوح عليه السلام يستشعر هذا المعنى ويعرف قدر مغفرة الله تبارك وتعالى لذنوبه وستر الله عز وجل لعيوبه، لذلك لما قالها نوح عليه السلام: ينبغي علينا أن نتأسى به، كما قال الله تبارك وتعالى بعد ذكر الأنبياء: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. نوح عليه السلام يدعو ربه تبارك وتعالى قائلا: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بل تأمل في خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إبراهيم عليه السلام يطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. بل كليم الرحمن موسى وأخاه هارون عليهما السلام يسألان الله تبارك وتعالى غفران الذنوب. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. واستغفر موسى من ذنبه فقال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. بل تأمل في قصته مع قومه. قال الله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وينادي موسى وهارون. قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. تأملوا إخوتاه، تأملوا عباد الله، تأملوا كيف أن نبي الله موسى ونبي الله هارون يربطان بين المغفرة والرحمة. قال: ربنا اغفر لي ولأخي، قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. بل إن أبناء يعقوب عليه السلام لما عصوا ربهم تبارك وتعالى وأخطأوا في حق نبي الله يوسف عليه السلام وآذوه وألقوه في البئر وأتوا على قميصه بدم كذب، لما ذهبوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعرفوا الخلق بالله تبارك وتعالى هم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك لما جاء أبناء يعقوب عليه السلام إلى أبيهم يطلبون المغفرة والتحلل من الذنب الذي فعلوه، هذا الذنب في حق أخيهم، قال قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. داود عليه السلام قال الله تبارك وتعالى حاكيا عنه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. يقول الله تبارك وتعالى حاكيا عن داود: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. خر داود عليه السلام راكعا لله تبارك وتعالى مستغفرا سائلا ربه تبارك وتعالى المغفرة، سائلا ربه تبارك وتعالى الإنابة، سائلا ربه تبارك وتعالى العودة والأوبة. نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يدعو ربه تبارك وتعالى، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، يطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. وقد أعطاه الله عز وجل ما لم يعطي أحدا من العالمين، أعطاه الله تبارك وتعالى ميزات وخصائص لا يعلم على وجه الأرض أحد أخذ هذه الميزات أبدا. فإن الطير تكلمه والسباع تكلمه، يعلم لغة الطير، بل سخر الله تبارك وتعالى له الجن وجعل الله تبارك وتعالى الجن في خدمته، ومع ذلك لم يزده هذا الأمر عتوا ولا قوة ولا فتوة على ربه تبارك وتعالى، بل إنه زاده ذلة وانكسارا بين يدي الله عز وجل. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. حتى يتعلم كل من يريد أمرا من متاع هذه الحياة الدنيا أن متاع الحياة الدنيا قليل، وأن المرء إذا أوتي شيئا من متاع هذه الحياة الدنيا فإنه مسؤول عنها بين يدي الله تبارك وتعالى، فيسأل ربه تبارك وتعالى السلامة، ويسأل ربه تبارك وتعالى الغنيمة، ويسأل ربه تبارك وتعالى الستر من هذه الأمور كلها. تأمل في ذي النون عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال الله عز وجل حاكيا عنه: وذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذه الكلمات التي ذكر في شأنها أمرا عظيم. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أن سعدا بن أبي وقاص رضي الله عنه مر على عثمان بن عفان بالمسجد وهو جالس، فمر سعد على عثمان فألقى عليه السلام، فمر إليه عثمان ولم يرد عليه السلام، فأعاد سعد فألقى عليه السلام مرة أخرى، فنظر إليه عثمان ولم يرد عليه السلام، فأعاد سعد للمرة الثالثة فألقى السلام على عثمان، وعثمان في كل أحواله ينظر إليه ولا يرد عليه السلام. فاستعجب سعد من هذا الأمر فذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، هل حدث في دين الله تبارك وتعالى شيء؟ قال: وما ذاك؟ قال: مررت على أخي عثمان آنفا بالمسجد فألقيت عليه السلام ولم يرد عليه السلام. فتعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أرسلوا إلى عثمان. فلما جاء بعثمان رضي الله عنه وأرضاه ومثل بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تخيلوا معي هذا المنظر، تخيلوا معي هذه الواقعة، تخيلوا معي، عيشوا معي هذه الواقعة بقلوبكم، حلقوا بقلوبكم وعقولكم وتخيلوا هذا المجلس، مجلس فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، فيه عثمان بن عفان المبشر بالجنة والمتزوج بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه سعد ابن أبي وقاص مستجاب الدعوة وخال النبي صلى الله عليه وسلم ومن العشرة المبشرين بالجنة، خصومة، يا لها من خصومة. يقول سعد: يا أمير المؤمنين، مررت على عثمان آنفا بالمسجد فألقيت عليه السلام فلم يرد علي السلام. يقول عثمان: ما مررت علي وما ألقيت علي السلام. سبحان الله، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بينهم مثل هذا؟ تعجب. وما هي القضية؟ قضيتهم السلام،
يمر أحدهم على الآخر فيلقي عليه السلام فلم يرد عليه السلام. سبحان الله، ماذا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأوا ما نحن فيه الآن من قطع للأرحام ومن سب وقذف وتشهير ومن غيبة ونميمة ووقوع في أعراض المسلمين. ماذا لو رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول مجالس عوام الناس، إنما مجالس معاشر الملتزمين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ماذا لو طلع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه المجالس ورأوا ما نحن فيه من أمور عظيمة، من أمور نسأل الله تبارك وتعالى منها السلامة والعافية، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم منها، أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. يقول سعد رضي الله عنه: بل مررت عليك آنفا وألقيت عليك سلام ولم ترد عليه السلام. وأقسم سعد أنه قد مر عليه وألقى عليه السلام وأن عثمان ما رد عليه السلام. وأقسم عثمان رضي الله عنه أنه ما مر عليه وما رد عليه السلام. لك أن تتخيل كيف يكون موقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عثمان يحلف وسعد يحلف وكلاهما صادق مصدق وكلاهما بريء مبرأ وكلاهما من أصحاب بل من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول محمد بن سعد بن أبي وقاص: فسكتوا هنيها، سكتوا بعض الوقت، فإذا بعثمان رضي الله عنه وأرضاه يقول: لعلك مرت علي آنفا في المسجد، والله لقد كنت أفكر في أمر ما تذكرته إلا أخذ على سمعي وعلى بصري، فكأني لا أسمع ولا أرى. فقال عثمان، فقال سعد رضي الله عنه وأرضاه: وما هو يرحمك الله؟ تخيل، انظروا إلى هذا الأمر وإلى تحول القضية، ما هو يرحمك الله؟ ما هذا الأمر الذي يشغلك حتى أن المار يمر عليك وأنت تنظر فلا تراه؟ قال عثمان رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، إذ قال: ألا أنبئكم بأول الإجابة أو بمفتاح إجابة الدعاء؟ فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم شوق: بلى يا رسول الله، كلهم شوق، لأن كل واحد منهم يتمنى أن يستجيب الله تبارك وتعالى دعاءه، يتمنى أن يدعو ربه تبارك وتعالى بمغفرة الذنوب وستر العيوب ويتقبل ربه تبارك وتعالى منه، يتمنى أن يدعو ربه تبارك وتعالى بنصرة الإسلام والمسلمين ويتقبل الله تبارك وتعالى منه، يتمنى أن يدعو ربه تبارك وتعالى أن يعينه على أمر دينه ودنياه ويتقبل الله تبارك وتعالى منه، يتمنى أن يخدم دين الله تبارك وتعالى ولو بالأمر اليسير، ومع ذلك كلهم شوق إلى هذا الأمر. يقول عثمان: فدخل أعرابي فشغل النبي صلى الله عليه وسلم عنا فلم يخبرنا بأول الإجابة أو بمفتاح إجابة الدعاء. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: عندي خبرها، كنت في ذلك المجلس معكم، فخرجت خلف النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من المسجد، فاستحييت أن أناديه، فطأطأت بقدمي على الأرض، أي ضربت بقدمي على الأرض، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من؟ أبا إسحاق؟ قلت: بلى يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، شغلك الأعرابي عنا فلن تخبرنا بأول الإجابة أو بمفتاح الإجابة. قال: يا سعد، إنها دعوة ذنون يونس بن متى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تأملوا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هي الدعوة التي إذا دعا بها عبد مؤمن استجاب الله تبارك وتعالى لدعائه، هي الدعوة التي
بسم الله في صوت اكمل في صوت.
نعم، دعوة ذنون يونس بن متى، انا لا ارى يعني علامات المنبر. نعم، طيب، الحمد لله. انها دعوة ذنون يونس بن متى، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من من الظالمين. دعا بها نبي الله يونس عليه السلام فكانت دعوة للمؤمنين والمؤمنات، بل كانت سببا من أسباب إجابة الدعاء، سبب من أسباب قبول الله تبارك وتعالى لدعاء العبيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بل أمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. يتأمل البعض في هذه الآيات ويقول: هل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذنب حتى يدعو ربه تبارك وتعالى أن يغفر له هذا الذنب؟ لا والله، إنما هو لتعليم المؤمنين والمؤمنات، ولكمال التطهير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكمال التطهير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يتعلم المؤمن، وحتى لا يغتر المؤمن والمؤمن بإيمانه، وحتى لا يغتر المؤمن بإيمانه، فيدعو ربه تبارك وتعالى بمغفرة الذنب وبستر العبد. أمر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومسواكم، والله يعلم متقلبكم ومسواكم. فلذلك أمر المؤمنين والمؤمنات أن يسألوا ربهم تبارك وتعالى مغفرة الذنوب، وأن يسألوا ربهم تبارك وتعالى ستر العيوب. تأمل في هذه الآيات في قول الله تبارك وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. انظر إلى أصحاب الأنبياء بماذا يدعون. أصحاب الأنبياء ربنا تبارك وتعالى يصفهم بهذا الوصف، يقول الله تبارك وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. حتى تتعلم الجماعة المسلمة، حتى تتعلم الأمة المسلمة أنها مهما كانت في قوة، ومهما كانت في عزة، ومهما كانت في غلبة، ومهما كانت في منعة، لا بد لها أن تطلب المغفرة حتى لا تغتر بهذه، حتى لا تغتر بما هي فيه. كما حدث مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين، يوم أن عاتبهم ربنا تبارك وتعالى بقوله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. انظر، اغتر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكثرتهم، فكان ما كان في يوم حنين. يؤدب ربنا تبارك وتعالى المؤمنين والمؤمنات في كل زمان وفي كل مكان أن يسألوا ربهم تبارك وتعالى غفران الذنوب، وأن يسألوا ربهم تبارك وتعالى ثبات الأقدام، وأن يسألوا ربهم تبارك وتعالى النصر على الكافرين. حكى لما ربنا تبارك وتعالى عن قوم موسى، قال الله عز وجل: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. بل إن الله عز وجل يمتدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، لأنهم يدعون بدعاء ذكره ربنا تبارك وتعالى في القرآن، وخلد ربنا تبارك وتعالى ذكره في القرآن. فقال الله عز وجل حاكيا عنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقدم لكم إخواني وأخواتي بهذه الآيات وبهذه القصص وبهذه الحكايات حتى تعلموا عظم هذه المغفرة، عظم هذه المغفرة. نبي الله تبارك وتعالى إبراهيم والذين آمنوا معه يحكي لنا ربنا تبارك وتعالى موقفا من مواقفهم، فيقول الله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. تأملوا أيها الغرباء، يا من جئتم في هذا الزمان، يا من عشتم في هذه الأيام التي هي أيام الغربة الثانية التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. تأملوا في حال الغرباء الأولين، في حال الغرباء الأولين الذين عاصروا إبراهيم عليه السلام. ربنا تبارك وتعالى يحكي لنا حالهم وكيف كانوا يواجهون الأزمات. كثيرا من إخواننا الذين يعملون في حقل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الذين يعملون في خدمة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عند الأزمات، ترى عزائمهم تتفسخ، ترى هممهم تتبدل وتتغير، وتراهم ينكسون على أعقابهم. بل البعض منا ييأس، ييأس أن يكون التغيير، وييأس أن يكون النصر من الله تبارك وتعالى. تأملوا، هؤلاء أصحاب إبراهيم عليه السلام يعلنون الولاء لله تبارك وتعالى ويعلنون العداوة لأعداء الله تبارك وتعالى، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. بل إن الشهداء الذين جعلهم ربنا تبارك وتعالى في أعلى الدرجات يسألون الله تبارك وتعالى المغفرة. تأمل في حال سحرة فرعون الذين جاءوا ليكيدوا لموسى عليه السلام وخرجوا أولياء للرحمن. الله تبارك وتعالى يذكر لنا طرفا من قصتهم وطرفا من حكايتهم. لما هددهم فرعون وأرغد وأزبد ووعد وتوعد، قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، والله خير وأبقى. ويقص علينا ربنا تبارك وتعالى الموقف في سورة أخرى، فيقول الله عز وجل حاكيا عنهم: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. لابد أن يكون هذا شعار لنا جميعا، لابد أن يكون هذا شعار لنا جميعا، والله خير وأبقى. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، أن كنا أول المؤمنين. فعباد الله، لابد من الانتباه إلى هذا الأمر، لابد من الانتباه إلى هذا الأمر، لأنه سمة أولياء الله الصالحين، سمة أولياء الله تبارك وتعالى الصالحين المؤمنين. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يمتدحهم ربنا تبارك وتعالى بقوله: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، لأنهم طالما أطلقهم وأرق مضجعهم الذنب تلو الذنب، لأنهم يخافون من الله تبارك وتعالى، فهم دائما يسألون الله تبارك وتعالى المغفرة في كل أحوالهم في دنياهم، بل والله الذي لا إله غيره يسألون الله تبارك وتعالى المغفرة حتى في اليوم الآخر. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يسألون الله تبارك وتعالى المغفرة وهم في طريقهم للجنة، يسألون الله تبارك وتعالى المغفرة وهم في طريقهم للجنة، لأنهم يعلمون قدر هذه المغفرة، يعلمون قدر هذه المغفرة لأنها صارت بالنسبة لهم عقيدة، صارت بالنسبة لهم عقيدة. والمعلوم أن العقيدة من عقد عليه القلب، أن ما اعتقده الإنسان أي انعقد عليه قلب المرء منا، فانعقد قلبنا أو انعقدت قلوبنا على الإيمان بالله تبارك وتعالى، وعلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى حب القرآن، وعلى حب السنة، وعلى نصرة دين الله تبارك وتعالى، وعلى حب إخواننا في الله، فكل هذه تسمى عقيدة انعقدت قلوبنا عليها. كذلك انعقدت قلوبنا على أننا نطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى ونرجوه سبحانه وتعالى، ولا نغتر بمتاع الحياة الدنيا، لا نغتر بمتاع الحياة الدنيا، بل والله لا نغتر حتى بالأعمال الصالحة التي عملناها. قال الله عز وجل أو حكى لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، تلا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فقالت أم المؤمنين عائشة يا رسول الله أهو الرجل يسرق ويزني؟ قال لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويخشى أن لا يتقبل الله منه، بل إن الله عز وجل بين ذلك في شعيرة من شعائر الإسلام، شعيرة الحج. قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بل امتدح الله عز وجل المؤمنين فقال والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار، حتى قال الحسن رضي الله عنه وأرضاه مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر إذا فرغ من الصلاة ثلاثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بل إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم لما اكتمل البناء واكتملت الدولة ورضي الله تبارك وتعالى لنا الدين وأتم علينا النعمة، كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال ابن عباس وأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعى إليه صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الجهاد الذي جاهده بالله تبارك وتعالى، بعدما قدم صلى الله عليه وسلم من أجل دين الله تبارك وتعالى الذي وصف صلى الله عليه وسلم فيه بوصف لم يسمع ولم تسمع الدنيا أحد بأحد وصف مثل هذا الوصف، قال الله عز وجل حاكيا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك على آثارهم، أي لعلك قاتل نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الكتاب أسفا. لعل النبي صلى الله عليه وسلم وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حالة من الضيق، بل إلى حالة من الأرق، بل إلى حالة من الألم، كاد صلى الله عليه وسلم كادت روحه صلى الله عليه وسلم أن تزهق حزنا وألما أن هؤلاء لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى. فأمره الله تبارك وتعالى بعد هذا التعب وبعد هذا النصب، بعد أن بدأ جاهدا، بعد أن بدأ مجاهدا صلى الله عليه وسلم، بعد أن حارب كفار قريش، وبعد أن هاجر من مكة إلى المدينة، وبعد أن قامت دولة الإسلام في المدينة وظهر المنافقون في كل مكان، وبعد أن حارب صلى الله عليه وسلم وغزا، وبعد أن فعل وفعل وفعل صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، بعد كل هذه الأمور وبعد أن استقرت الدولة وبدأ الإسلام يظهر وبدأت دولة الإسلام تظهر وتظهر معالمها التي ستغير وجه الأرض، قال الله عز وجل له إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نودي صلى الله عليه وسلم بهذا النداء، نودي صلى الله عليه وسلم بهذا النداء حتى يستغفر ربه تبارك وتعالى، وتختم صحيفة الأعمال بالاستغفار لله تبارك وتعالى. ولنا وقفة أخرى مع البحار الزاخرة من أسباب المغفرة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم، أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. وأذكر بأن كان الليلة من المفترض أن يكون لقاء بيني وبين الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تبارك وتعالى، ولكن أجل الميعاد إلى غد يعني لسبب بعض الظروف الطارئة، لأن انتظرنا كثيرا حتى نحاول لقاء الشيخ، ولكن قدر الله تبارك وتعالى أنه لم يحدث أو لم نستطع من هذا الأمر. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ولعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى يكون هذا اللقاء، ووعدت خيرا بإذن الله تبارك وتعالى بأن يعني سيكون اللقاء مفتوح مع الشيخ، ولعلي إن شاء الله أحاول عبر الهاتف أن أنقل لكم يعني هذه الجلسة بإذن الله تبارك وتعالى، حتى يطمئن الجميع وحتى تطمئن الأمة كلها على الشيخ. وأنا أطمئنكم جميعا بأن الحمد لله الشيخ بخير حال وتحسنت صحته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعافيه في بدنه، ولكن أدعو له جميعا أن يعافيه ربنا تبارك وتعالى، وأن يحفظه للأمة، وأن يجعله قيدا لأعداء الله تبارك وتعالى. قولوا جميعا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشف عبدك أبو إسحاق، اللهم اشف عبدك أبو إسحاق ينكأ لك عدوك ويمشي إلى الصلاة، اللهم اشف شيخنا أبي إسحاق ينكأ لك عدوك ويمشي إلى الصلاة، اللهم اشف أبا إسحاق ينكأ لك عدوك ويمشي إلى الصلاة، اللهم اشف شيخنا أبي إسحاق ينكأ لك عدوك ويمشي إلى الصلاة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.